بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول وسائل إثبات الهلال، وقد كان الكلام شيئا ما فيما تقدم حول البناء على ثبوت الهلال بقول الفلكيين، أو البناء على ثبوت الهلال برؤيته بالأجهزة الحديثة مثل التلسكوب أو ما شابه. وكان آخر ما تعرضنا إلى الحديث عن ثبوت الهلال بواسطة الكمبيوتر وما شابه. أيضا من الموارد التي ذكرت وكانت موضعا للخلاف بين الأصحاب مسألة التطوق، فهل إذا رؤي الهلال مطوقا بني على أنه لليلتين، وأن الليلة السابقة هي أول ليالي الشهر، أو أن التطوق لا يعد علامة من العلامات الموجبة لثبوت الهلال؟ وعليه لو رؤي الهلال مطوقا لم يكن ذلك موجبا للبناء على أنه لليلتين وأن الليلة السابقة هي أول ليالي الشهر، بل سيلتزم على أنه لليلة واحدة وأن الليلة السابقة كانت إكمال عدة. أقول اختلف أصحابنا في البناء على عد التطويق أمارة لثبوت الهلال من عدمه. المعروف بينهم كما نص على ذلك صاحب المدارك وصاحب الجواهر عدم ثبوت الهلال بالتطويق، بل قد صرح أنه لا يعلم خلاف في ذلك. نسب للشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه الفقيه البناء على دلالة التطويق بأن الهلال لليلتين، ويحكم بأن الليلة السابقة هي الليلة الأولى ولو لم يرى فيها الهلال، بمعنى أن شيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقام يلتزم بأن التطويق أمارة من الأمارات التي يعتمد عليها في مقام إثبات الهلال. اختار الشيخ الطوسي قدس الله، طبعا هذا رأي الشيخ الصدوق، البناء على عد التطويق أمارة من أمارات الثبوت، مال إليه المحقق السبزواري في كتابه الذخيرة. شيخنا الطوسي أعلى الله في الخلد مقامه اختار التفصيل، فبنى القول بثبوت الهلال بالتطويق حال وجود غيم أو وجود علة في السماء وما شابه، علة من غيم وما شابه، وعدم عد التطويق أمارة للثبوت حال صفاء السماء وعدم وجود شيء فيها. كيفما كان في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول عدم الاعتماد على التطويق بعده أمارة على أن الهلال لليلتين، واعتبار الليلة السابقة هي أول ليالي الشهر، وقد اختار ذلك المشهور من الأعلام كما سمعت عن صاحبي المدارك والجواهر. القول الثاني البناء على عد التطويق علامة على أن الهلال لليلتين، وعد الليلة السابقة هي أول ليالي الشهر، وقد اختار ذلك الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة. وقد يعد من القائلين بهذا القول أيضا الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه، بناء على الالتزام بأن ما جاء في كتابه يفتي على طبقه، وقد نقل الكليني رضي الله تعالى عن النص الدال على ثبوت الهلال بالتطويق ولم يرد، فيكون قابلا به وعاملا على وفقه ومقتضاه. وقد عرفت أيضا أن المحقق السبزواري قد مال إلى هذا القول. طبعا عندنا من الأعلام الذين عاصرنا الإمام الخوئي قد صلى تربته الطاهرة، فإنه من القائلين بثبوت الهلال بالتطويق كما لا يخفاكم. القول الثالث في المسألة وهو التفصيل بينما إذا كان في السماء علة من غيم ونحوه فإنه يعول على التطويق لعده علامة على أن الهلال لليلتين، وبينما إذا لم يكن هناك علة في السماء فلا يعتمد على التطويق لإثبات أن الهلال لليلتين. وقد اختار هذا الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه التهذيب. ما يهمنا في المقام هو ملاحظة الدليل الذي استند له القائلون بعد الهلال أمارة من أمارات الثبوت وعده علامة من علامات إثبات الهلال. أقول طبعا القول الثاني سيدنا، أقول استند أصحاب القول الثاني إلى صحيحة مرازم التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الوسائل المجلد العاشر الباب التاسع من أبواب أحكام شهر رمضان المبارك الحديث الثاني صفحة 281. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث. هذا الطريق الأول وهو طريق الشيخ الطوسي، أيضا مروية بطريق الشيخ الكليني، ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد، مفروض عن محمد بن مرازم عن أبي له مرازم بن حكيم الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث والأخير ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مرازم مثله. إذن الرواية قد رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم الحديثية، وهذا يعني أن الرواية قد انتقلت بينهم من عصر إلى عصر، ويكشف عن مدى مقبولية هذا النص عندهم. على أي حال، طريق الشيخ الكليني إلى محمد بن مرازم إلى مرازم طريق معتبر، إذ ليس فيه من يتوقف. أحمد بن إدريس من مشايخ الكليني، عن محمد بن أحمد أيضا ثقة، عن يعقوب بن يزيد كذلك ثقة لا كلام فيه. كذلك طريق الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد، طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله الأشعري طريق معتبر، سعد بن عبد الله الأشعري من الثقات، يعقوب بن يزيد أيضا ثقة فلا كلام. فوفقا لطريق الشيخ الطوسي وفقا لطريق الشيخ الكليني الرواية صحيحة. الكلام عندنا في طريق الشيخ الصدوق، طبعا ده الكلام كل مع ملاحظ عدم الحديث الآن عن مرازم. الكلام بعد ذلك في طريق الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه، وهو بإسناده عن محمد بن مرازم. لم يذكر الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في المشيخة طريقه إلى محمد ابن مرازم، وهذا يعني أن الرواية مرسلة لعدم الوقوف على طريق الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه إلى محمد بن مرازم. الاشتباه الموجود عند بعض الأعلام في القول بأنهم طريق الصدوق معتبر، صدوق ذكر في كتابه المشيخة الطريق إلى مرازم بن حكيم الأزدي ولم يذكر الطريق إلى محمد بن مرازم. الرواية يرويها الصدوق بإسناده عن محمد بن مرازم لا عن مرازم بن حكيم الأزدي، والطريق للثاني وليس للأول، وعلى هذا تكون الرواية بطريق الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة مرسلة. طبعا إنما تسقط الرواية بلحاظ طريق الشيخ الصدوق، لكن بطريق الشيخ الكليني وبطريق الشيخ الطوسي الرواية معتبرة يعتمد عليها فلا إشكال فيها. وقد سمعت منا ونؤكد بأن دلالة الرواية على المدعى تامة لصراحتها في عد التطويق أمارة على كون الهلال لليلتين، واضح أنه قال إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، دلالة الرواية على المدعى للأنصاف واضحة. في مقابل هذا الكلام أجيب عن الرواية بمنع دلالتها أو بمنع حجيتها، بالنتيجة أجيب عن الرواية بما يمنع من الاستناد إليها والإفتاء على طبقها، فذكرت عنها إجابات متعددة أشار المصنف لبعضها ولم يشل البقية. نحن نذكر شيئا مما ذكروه في مقام الإجابة عن هذه الرواية. جواب الأول ما جاء في كلام السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة من منع حجيتها لكونها مما أعرض عنه المشهور، وقد تقرر في محله أن إعراض المشهور عن الخبر الصحيح موجب لسقوطه عن الاعتبار والحجية. مقامنا من هذا القبيل، فإننا وإن سلمنا بأن رواية مرازم صحيحة سندان بطريق الشيخ الطوسي وبطريق الشيخ الكليني، إلا أننا نقرر أنها معرض عنها من قبل الأصحاب، وهذا الإعراض موجب لسقوط الخبر عن الحجية. لا يقال بأن الشيخ الطوسي رحمه الله قد عمل بها، فإنه يقال الشيخ لم يعمل بها مطلقا، وإنما حملها على ما إذا كان في السماء علة من ما إذا كان في السماء علة من غيم ونحو علة مانعة من رؤية الهلال، وهذا طبعا خلاف الالتزام بالنص مطلقا. فبناء على هذا الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب، وبالتالي ساقطة عن الاعتبار والحجية. يلاحظ على هذا الكلام أولا أن من المحتمل جدا، وهذا أشار إلى المصنف إجمالا، أن من المحتمل جدا أن يكون الإعراض المذكور في كلمات الأصحاب إعراضا صناعيا نتج من تقديم ما دل على عدم ثبوت الهلال بالتطويق على صحيح مرازم. وقد عرفت منا غير مرة أن الإعراض الصناعي لا يوجب سقوط الخبر عن الاعتبار والحجية، لأن قد ما يكون موجبا لترجيح خبر على آخر عند شخص لا يوجب الترجيح عند شخص آخر، وبالتالي هذا مما لا يعول عليه. إذن ده أولا. ثانيا إن للمنع من ثبوت الإعراض في المقام مجالا، إذ قد عمل بها الصدوق رضي الله تعالى عنه كما قد سمعت، أدى واحد، خصوصا بملاحظة ما ذكره في ديباجة كتابه الفقيه في المقدمة من أنه لا يذكر فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه. كذلك أيضا يمكن القول بأن الكليني رضي الله تعالى عنه عامل بها اعتمادا على ما جاء في مقدمة الكافي من أنه قد أورد فيه الروايات المعتبرة والصحيحة التي يستند إليها، فوفقا لهذا يقرر بأن الرواية ليست معرضا عنها، خصوصا بملاحظة أن هذين العلمين عندما يعملا بها لا يشير ذلك إلى عملهما بها منفردين، بل أن كل واحد منهما يمثل مدرسة علمية سيارة، فللكليني أتباعه وللكليني مدرسته، كما أن للصدوق أتباعه وللصدوق مدرسته، وهذا يعني أن الجو السائد في عصر الكليني وفقا لمدرسة الكليني البناء على اعتبار الرواية، الجو السائد في عصر الصدوق وفقا لمدرسة الصدوق البناء على اعتبار الرواية، وبالتالي هذا مانع من القول بأن المقام مقام إعراض. طبعا هذا كله بعد رفع اليد عن أن الإعراض من المباحث الصغروية وليس من المباحث الكبروية، لأنه قضية مبنائية، فقد يلتزم فقيه بأن الإعراض يوجب السقوط، وقد يلتزم فقيه بالعدم. نعم، في عبارات السيد الحكيم لو دققتم في المستمسك التعبير بالهجران وليس التعبير بالإعراض، وكأن التعبير بالهجران إشارة إلى أن هذا جرى من جميع الطائفة، وباتفاق الكل أن الهجران موجب لسقوط الخبر عن الاعتبار، لأنه إذا أجمعت الطائفة واتفقت على عدم العمل بهذا الخبر كان ذلك موجبا لصدق عنوان الهجران عليه المانع من الاستناد إليه. ولذا قد يدعى وجود فرق بين الهجران والإعراض بأن الهجران أوسع دائرة من الإعراض، وعليه يرتب الأثر. النتيجة أن الإشكال الأول وهو أن الرواية مما أعرض عنه الأصحاب بل مما هجر مما لا يمنع، فضلا عن أنه لم يحرز حتى يمكن البناء والاستناد إليه. الإشكال الثاني أو الجواب الثاني، قالوا بأن الرواية معارضة بطائفتين من النصوص. الطائفة الأولى ما ذكره في الحدائق رضي الله تعالى عنه، وهي النصوص الدالة على أن من أفطر يوم الشك لا يقضيه إلا إذا قامت بينة على رؤية الهلال، وهذه النصوص مطلقة لم تفرق بين صورة وجود التطويق وعدم وجود التطويق. ولذا قال صاحب الحدائق، أنقل عبارة إذا تحبوا تراجعوها في الحدائق المجلد 13، وبمقتضى اعتبار التطوق أنه متى أفطر يوم الشك ورؤية في الليلة الثانية متطوقا فإنه يجب القضاء بمقتضى هذه الرواية، مع أن الروايات الصحاح الصراح قد استفاضت بأنه لا يقضى إلا إذا قامت البينة بالرؤية وإلا فلا. ولا ريب في ضعف هذه الرواية عن معارضة تلك الأخبار المشار إليها. طبعا لنا في إذا حاصل كلام صاحب الحدائق أن هذه الرواية معارضة بالروايات الدالة على أن من أفطر يوم الشك لم يقضه. طيب، مع أنه لو كان التطويق علامة لقالت الروايات بلزوم القضاء، قالت يقضيه إذا قامت البينة على الثبوت يقضي. إذا هذا دليل على عدم عد التطويق أمارة يستند إليها في مقام الإثبات كما لا يخفى. طبعا المشكلة مع صاحب الحدائق، وإن كنت لم أستقرئ الأمر كثيرا يمكنكم التابع سيدنا الجليل، المشكلة مع صاحب الحدائق أن هذه الطائفة من الروايات التي ذكرها لم أقف عليها، يعني أنا لم أبحث كثيرا بمقدار ما تسنى لي من وقت يمكن المتابعة، أنا لم أقف على أن هناك روايات بالخصوص تفيد أن من أفطر يوم الشك إنما يقضيه إذا قامت البينة أو إذا قامت البينة بالرؤية. هذا النوع من الروايات لم أقف عليه، وعلى هذا يعني البناء على معارضته لرواية مرازم غير تام. أدي من جانب. جانب الثاني الذي ينبغي الالتفات له، هذا يهمك كثيرا لأنه جواب المصنف يندفع، ظاهر صاحب الحدائق أنه ليس المقام مقام معارضة غير مستقرة حتى يقال بأن الروايات التي دلت على أن من أفطر يوم الشك يقضي إذا ثبت الهلال بالرؤية مطلقة وصحيحة مرازم تصلح أن تكون مقيدة فيعمد إلى تقييدها من باب حمل المطلق على المقيد. ظاهر كلام صاحب الحدائق لا، أن المعارضة معارضة مستقرة، وكأن ذلك نتج من خلال الحاصر بجعل الحصر في روايات الرؤية والبينة حصرا حقيقيا وليس حصرا إضافيا، وبناء عليه تكون المعارضة مستقرة فيعمد عندها للمرجحات فتقدم الروايات التي دلت على حصر الرؤية أو على حصر الثبوت بالرؤية وبشهادة البينة لأنها تمثل سنة قطعية تكشف عن حكم الله الواقعي على صحيحة مرازم، لأنها تمثل سنة ظنية معتبرة ولا مجال لأن تعارض السنة الظنية السنة القطعية. لكن قلت هذا كله يعتمد على ماذا؟ يعتمد على وجود الروايات التي يتحدث عنها صاحب الحدائق، وأنا في مقدار ما فحصت عاجلا لم أقف على ذلك، فإن تسنى الفحص وإلا يشكل البناء على هذا الإشكال. هذا إذن الطائفة الأولى المعارضة، إن شاء الله معي. الطائفة الثانية المعارضة وهي عبارة عن النصوص الدالة على أن الصوم والإفطار لا يكونان إلا بالرؤية، وهذه نصوص كثيرة موجودة في الباب الثالث من أبواب أحكام شهر رمضان، موجودة في الباب الخامس من أبواب أحكام شهر رمضان، موجودة في الباب الحادي عشر من أبواب أحكام شهر رمضان. مثلا لاحظوا هذه الآن الباب الثالث، خلنا نأخذ الرواية الأولى مثلا صفحة 252 أو عندنا حتى صفحة 253. مثلا أول رواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي، الرواية من الصحيح الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه سئل، هني في مشكلة، هل أن التعبير بكلمة سئل مشيرة إلى الإرسال أو أن التعبير بكلمة سئل لا تشير لذلك، وقد سبق أن بحثنا عن هذا مفصلا فلا نعيد. عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. فيستفاد من هذه الرواية تعليق الثبوت على مسألة الرؤية وأن المعيار على رؤية الهلال. أو عندنا مثلا صحيحة محمد بن مسلم حديث رقم 2 في نفس الباب ونفس الصفحة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. أو عندنا مثلا الباب رقم 5 لاحظوا الروايات الواردة صفحة 261، عندنا مثلا الحديث الأول صحيحة محمد أو رواية محمد بن مسلم عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام قال شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان، فإذا صمت 29 يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة 30. خب أتم العدة 30 تأكيد على هذا المعنى، أو لو رغبت هذه معتبرة سماع حديث 6 أوضح. مثلا قال صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن، وقد يكون شهر رمضان 29 يوما ويكون 30 ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان. خب يمكن هذه الرواية قد تصلح إلى الشيخ صاحب الحدائق في قضية اليوم الشك، وهي رواية زيد الشحام في سندها مفضل، والظاهر أنه مفضل بن صالح أو مفضل بن عمر، حديث 4 صفحة 262 أنه سئل عن الأهلة. طبعا مشكلة التعبير بكلمة سئل المشيرة إلى الإرسال، فقال هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. قلت أرأيت إن كان الشهر 29 يوما أقضي ذلك اليوم، يعني إشارة اليوم الشك، فقال لا، إلا أن يشهد لك بين عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك اليوم فاقض ذلك اليوم. هذا التعبير خب واضح، لعل هذا إلى مراد صاحب الحداوة. فإذا يستفاد شهد لك بينة عدول، فيستفاد هذا المعنى أن المدار على البينة. زين، أيضا عندنا الباب رقم 11 صفحة 286 واردة في نفس المقام، لا أجيز في الهلال عن أبي صحيحة الحلبي حديث واحد أن علي عليه السلام كان يقول لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. على أي حال هذه الطائفة الثانية من الروايات دال على أن المعيار على الثبوت بما ذكر، وليس من بينها شنو التطويق، فتكون دالة على المدعى. أجاب المصنف حفظه الله عن الطائفتين بأنهما مطلقتان، تقبل التقييد. قلت لأن الحصر الواقع فيها حصر حقيقي إضافي وليس حصرا حقيقيا، تقبل التقييد فيجمع بينهما وبين صحيح مرازم جمعا عرفيا بتقييدهما بما إذا لم يكن الهلال مطوقا. أما إذا كان الهلال مطوقا فإنه يرتب الأثار. طبعا قلت بأن هذا الكلام مقبول، لكن ظاهر كلام صاحب الحدائق عدم القبول بالجمع العرفي والبناء على أن المعارضة مستقرة واللجوء للمرجحات كما سمعت فلا أعيد. إن شاء الله واضح كلامي. الإشكال الثالث من الإشكالات الموردة على صحيحة مرازم والتالي، ما حكاه صاحب الحدائق قدس الله ما حكاه صاحب الجواهر عفوا قدس الله تربته الطاهرة عن العلامة قدس الله سرا في التذكرة من المناقشة في سند الرواية ورميه للسند بالضعف، ده لم يذكره المصنف. طبعا العلامة في كتابه التذكرة أشار إلى أن رواية مرازم ضعيفة سندا. أجاب السيد الخوئي رضي الله تعالى عن بأن نظر العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة لخصوص طريق الشيخ الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه دون طريقي الكليني والشيخ اللذين قد عرفت صحة طريقهما. للأنصاف لم يتضح لي من أين استفاد السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أن العلامة الحلي نظره إلى تضعيف طريق الصدوق فقط دون طريق الشيخ الكليني ودون طريق الشيخ الطوسي. وبكلمة، حصر تضعيف العلامة في خصوص طريق الصدوق يحتاج قرينة واضحة وهي مفقودة في المقام. أقول من المحتمل جدا أن العلامة الحلي بصدد تضعيف الطرق الثلاثة الصدوق والكليني والطوسي، وذلك بسبب وجود مرازم بلحاظ الراوي مرازم بن حكيم الأزدي، بلحاظ أن الشيخ الطوسي قد توقف في مروياته التي ينفرد بها، فقد صرح الشيخ الطوسي في تحريم الفقاع أنه لا يعمل بما ينفرد به مرازم، قال قدس سره. وثانيها إن الراوي مرازم وهو مرمي بالغلو لا يلتفت إلى ما يختص بروايته. عبارة الشيخ الطوسي لو جئنا نحللها نجدها قد تضمنت أمرين، الأول أنه مرمي بالغلو، الثاني أنه لا يعمل برواياته التي ينفرد بنقلها. من المحتمل أن يكون منشأ عدم عمل العلامة الحلي من المحتمل جدا أن منشأ عدم عمل العلامة أو خب عفوا بس عبارة الشيخ لازلت مع عبارة الشيخ: من المحتمل أن يكون منشأ عدم عمل الشيخ الطوسي بالروايات التي ينفرد مرازم بنقلها وجود صفة الغلو عنده، ويحتمل أن الشيخ الطوسي بصدد ذكر شهادتين، الشهادة الأولى أن مرازم من المغالين، الشهادة الثانية أنه لا يعمل بما ينفرد من رواياته، مع وجود فصل بين الشهادتين وليست إحداهما مترتبة على الأخرى. الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي هو الثاني، أن ها هنا شهادتين، شهادة بغلو مرازم وشهادة بعدم العمل بما ينفرد مرازم بنقله. بناء على هذا سوف يلتزم أن الشيخ الطوسي بصدد كأنه يضعف مرازم ولا يعمل برواياته التي ينفرد بنقلها. هذا التضعيف سوف يوجب معارضة لما صدر عن الشيخ الطوسي في كتابه الرجال من توثيق لمرازم، فقد ذكره في أصحاب مولاي الإمام الكاظم عليه السلام ونص على كونه ثقة. أيضا هو معارض بتوثيق النجاشي رضي الله تعالى عنه إليه، وعلى هذا سوف يعمد إلى تطبيق المختار في ترجيح أي منهما على الآخر، فهل يرجح قول الشيخ الطوسي أو يرجح قول النجاشي، أو يرجح التضعيف على التوثيق أو التوثيق على التضعيف، أو يلتزم بالتساقط على ما هو المقرر في محله. إذن النتيجة: لا يبعد أن يكون بناء العلامة الحلي رحمه الله على ملاحظة الطرق الثلاثة والحكم بضعفها، وليس خصوص طريق الصدوق رحمه الله. وهذا أيضا سيدنا الجليل يحتاج إلى الرجوع إلى عبارة العلامة الحلي في التذكرة والتأمل فيها، هل يظهر منها تضعيف خصوص طريق الصدوق كما احتمل ذلك السيد الخوئي، أو يظهر منها تضعيف الطرق الثلاثة كما احتملنا بلحاظ وجود مرازم بالبيان الذي قد ذكرت. على أي، لو تم هذا الأمر الأخير اللي ذكرنا أن نظر العلامة لتضعيف الجميع، وبالتالي كان ذلك موجبا للتوقف في شخصية مرازم، عليه يكون المقام مقام معارضة لا مناص من البناء على التساقط، فيبقى مرازم حينئذ مجهول الحال، وعلى هذا يكون مانعا من الاستناد إلى الرواية بسبب ضعفها السندي. إن شاء الله واضح. الإشكال الرابع المذكور في المقام اشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به، فقد جاء في ذيلها اعتبار ظل الرأس لثلاث ليال، وإذا رأيت ظل رأسك فيه في الهلال فهو لثلاث، وهذا لم يقل به أحد ظاهرا فيصحب الاستناد إليه. جوابه سهل جدا، بناء على القول بالتفكيك في الحجية يمكن الالتزام برفع اليد عن هذا المقطع الأخير مما جاء في ذيل الرواية والإفتاء على طبق ما تضمنته في صدرها، من دون أن يكون هناك ما يمنع من الحجية. صار واضح. إشكال الخامس أو السادس لعله الخامس: أن الرواية ليست بصدد بيان حكم شرعي حتى يكون مفادها التعبد بطريقية التطويق شرعا كسائر الطرق الأخرى. الرواية في مقام بيان حكم تكويني واقعي، وأن التطويق بمقتضى القواعد الفلكية والعلوم النجومية يكشف عن أن الليلة الأولى هي ليلة أول الشهر، أو يكشف عفوا عن الليلة التي رؤية فيها الهلال مطوقا أنها ليست أول الشهر بل هي الليلة الثانية من الليالي، وهذا الكشف كشف قطعي بمقتضى تلك القواعد. يؤيد هذا المعنى جعل الظل دليلا بمعنى كاشفا قطعيا عن الليلة الثالثة. فبناء على هذا منظور الرواية بيان حكم تكويني، وليس منظور الرواية بيان حكم تعبدي تشريعي. هذا الكلام وإن كان في نفسه حسنا، إلا أنه يخالف ظاهر حال الأئمة المعصومين عليهم السلام، وأن شأنهم هو بيان الأحكام الشرعية والمسائل التعبدية، وليس شأنهم ماذا؟ وليس شأنهم بيان القضايا الفلكية والتكوينية. الإشكال السادس والأخير على الرواية، وهو ما ذكره المصنف في المقام، حاصله بأن التطويق لو كان علامة من علامات إثبات الهلال لذاع واشتهر، فإن المسألة مسألة ابتلائية يبتلى بها الناس في كل شهر في مطلعه وفي آخر، في مطلع كل شهر يبتلى بها الناس، فلو كان هذا الأمر بهذا المعنى لاشتهر ذلك وشاع وانتشر وظهر في فتاوى الأصحاب. عدم اشتمال فتاوى الأصحاب على شيء من ذلك دليل على عدم عده أمارة من أمارات التطويق. وهذا سيدنا الجليل يختلف عن مسألة الإعراض، ليس المقام مقام إعراض، بل المقام كأنما يريد أن يقرر بأن الأصحاب لم يفهموا من هذه الرواية أنها بصدد بيان حكم تشريعي تعبدي، بل فهموا منها شيء آخر، مثلا أنها بصدد بيان حكم تكويني فلكي، فتكون الرواية المذكورة أجنبية عن المدعى، وبناء على هذا لا مجال للالتزام بثبوت التطويق على أنه أمارة وعلامة من العلامات التي يستند إليها في مقام إثبات حجية أو مقام إثبات الهلال وثبوته. هذا تمام الكلام في مسألة التطويق. الحديث فعلا في مسألة حكم الحاكم يأتي، والحمد لله.